الرحيم. قالوا أما رسمه فهو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير. هذا شروع من قبل المصنف بالتعريف الرسمي لعلم المنطق. وقلنا أن التعريف لهذا العلم إما أن يكون بالرسم وإما أن يكون بالحد. تقدم التعريف الحدي وعلقنا على موضوع المعقولات وتقسيماتها وأنواعها والمعقولات التي نعنى بها في دراستنا هذه. وأما التعريف الرسمي فهو التعريف المتداول في الكتب في مطلع دراسة هذا العلم، حيث يقاس علم المنطق إلى غايته، فيعرف الشيء، يعرف هذا العلم بالقياس إلى الغاية التي لأجلها يدرس والتي لأجلها جول. وهذا التعريف هو تعريف أسهل لأنه لا يحتاج إلى مقدمات كثيرة. هذا تعريف واضح لأن الغاية منه واضحة ولا تحتاج إلى مزيد بيان، بخلاف التعريف السابق حيث كنا مضطرين لتفصيل موضوع المعقولات، تقسيم المعقولات، وكنا مضطرين أيضا لبيان بعض المقدمات المتعلقة بالتصور المتعلقة بالتصديق. لهذه الأسباب اكتفى كثير من المناطق بالتعريف الثاني، بالتعريف الرسمي. التعريف الرسمي يتضمن قيودا متعددة. الماثم ها هنا علق على قيد واحد وهي قيد التفكير فقط، لأنه في الكتب السابقة، يعني مثل ميزان الفكر على فرض على سبيل المثال، أو كتب الملخصات الأخرى، يعني من الواضح عند الطالب معنى آلة ومعنى قانونية ومعنى تعصم ومعنى مراعاتها، هذه واضحة. يبقى الموضوع التعميق الذي بحاجة لتعميقه هو موضوع التفكير. الماتن هنا عرف التفكير على أنه حركة للنفس، إلا أن هذه الحركة حركة إرادية، وقال أنه حركة إرادية ليميز التفكير عن سائر الانشغالات الإنسانية. فهناك انشغال حسي لدى الإنسان، وهذا الانشغال ليس بالضرورة أن يكون على الدوام إراديا، بل قد يكون غير إرادي. فمثلا أنت لو دخلت إلى غرفة أو إلى بيت ثم مثلا شممت رائحة معينة، فهذا الانشغال الحسي الذي شعرت به لم يكن بإرادتك وإنما كان تلقائيا، بخلاف ما لو ذهبت أنت وقصدت الرائحة الفلانية. وكذلك الخيال، قد يتخيل الإنسان في لحظة صفاء أو في لحظة غضب، اختلاف الحالات النزوعية عنده، قد يتخيل أمورا يعني على طريقة تداعي المعاني، لا على طريقة أنه يملك من أمره أنه استحضر هذه الصورة واستحضر تلك الصورة وقام بدمج هذه الصورة مع تلك الصورة فأخرج صورة ثالثة فتخيل. لا، هو تداعت المعاني فانتقل من هذه الصورة إلى تلك الصورة بطريقة عفوية أيضا تلقائية من دون أن يكون إرادية. أما التفكير فهو يختلف عن سائر الانشغالات الإنسانية لأنه انشغال إرادي لا بد أن يقوم به الإنسان من نفس ذاته، وبالتالي لا يحل غيره محله في هذا الموضوع، بل هو من نفسه ينبغي عليه أن يقوم به، وإن لم يقم به هو فلا يغنيه أحد عنه. إذن هو حركة إرادية. النقطة الثانية في التعريف هنا أنه حركة إرادية للنفس بالقوة العاقلة في المعقولات. وعندما نقول في المعقولات، وهذا قيد احترازي ليخرج غير المعقولات، فالنجار مثلا صحيح أنه يشتغل بالمعقولات، هو ودائما مثلا يقول هذه الزاوية ينبغي أن ترسم بهذه الطريقة على هذه النوعية من الخشب في هذا الإطار المعين كي تخرج هذه الكرسي مثلا، يشتغل، ولكن ما يشتغل هذا اللون من ألوان التفكير، هذا يشتغل فيه النجار ويشتغل فيه الحداد ويشتغل بهذا التفكير. دائما التفكير هو قائم على معقولات، أن تتعامل مع معقولات، مع عقلته على الأشياء، ولا أنت لا تتعامل مع الأشياء الخارجية هكذا بشكل مباشر من دون أن يكون هناك مفاهيم متوسطة بينك وبين الخارج. نحن لا نشرف على الخارج هكذا بشكل مباشر، لا، الذهن دائما هو جسر، والمفاهيم التي تأتي من الخارج إلى الذهن هي هذا الجسر الذي من خلاله نتعامل مع الخارج. فالتفكير إذن هو عمل على المعقولات. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة هي مبدأ هذه الحركة ومنتهى هذه الحركة. فإذا عرفت أن التفكير هو حركة إرادية، وعرفت أنه حركة في المعقولات بخلاف الأمور الأخرى التي ليست من قبيل التعليم والتعلم، بل هي ليست حركة في المعقولات، هي حركة في الألفاظ. مثلا من ضمن طرق التعليم ما نسميه نحن المحاكاة، تأتي بطفل صغير ثم تعلم هذا الطفل كيفية النطق مثلا، فيحاكيك. هذا الطفل لا يشتغل في المعقولات، هذا الطفل يشتغل على طريقة المحاكاة، لا يقوم بإنتاج، ليس هناك حركة فكرية يقوم بها. الموضوع لا يكلفه الالتفات إلى مقدمات، ومن خلال الالتفات إلى مقدمات من حيث المادة ومن حيث الصورة ثم يقوم بالاستنتاج، لا، أصلا هو يقلدك فقط. وهذا من ضمن أصناف التعليم والتعلم، ولكنه تعليم وتعلم غير ذهني كما سيأتي بيان ذلك. يعني إذا عرفنا أن هذا التفكير عبارة عن حركة، فإذا ينبغي أن يكون لهذه الحركة مبدأ ويكون لها منتهى، تبدأ من جهة وتنتهي في جهة أخرى. الماتن يقول هنا: إذا كان الإنسان، لما كان الإنسان مفكرا، كان مفكرا، فإذا هو يبحث عن مجهولات، يحدد مطلوبات ثم يبحث عنها، والبحث عن مجهولات منطلقه المعلوم في هذه المجهولات، ونهايته الكشف عن الجهة المجهولة. فإذا المطلوب الذي تريد أن تعرف ما هو، أو تعرف كيف هو، أو أين هو، على اختلاف الأسئلة التي يطرحها الإنسان، له مبدأ وله منتهى. المبدأ هو الجهة المعلومة فيه، والمنتهى هي الجهة المجهولة فيه. فقد تعرف أنت مثلا شيئا ما تعرفه باللفظ ولكنك تجهل معناه، وقد تعرفه بالرسم ولكنك تجهل حده، وقد تعرفه تصديقا ظنيا ولكنك لا تعرف أنه التصديق اليقيني تبعه كيف نجيبه، ما هو الدليل أصلا عليه، وقد تعرفه عن تقليد ثم تريد أن تعرفه عن تحقيق، وقد مثلا تكون قد شككت فيه، أنت بس متصور المطلب، تقول ألف إما تكون باء أم تكون لا باء، ثم تنطلق من هذا المعلوم الذي تعرفه إلى الكشف على الجهة المجهول. هذه نقاط ثلاث في تعريف التفكير أوردها أولا الماتن بهكذا بعناوينها، ثم ذيل التعريف بتنبيهات خمس، بتنبيهات يقال خمسة ويقال خمس إذا تقدم العدد على المعدود، إما رعيا لقاعدة النعت والمنعوت، وإما رعيا لقاعدة العدد والمعدود. وهذه التنبيهات التي ذكرها الماتن ها هنا كلها في بيان هذه النقاط الثلاث، هي تريد أن تبين هذه التنبيهات هذه النقاط. فعنونا أولا البحث، يعني ذكر هذا القيود التي ذكرها في التعريف على طريقة العنوان، ثم فرع من خلال هذه التنبيهات التدقيق في هذه العناوين التي طرحها. لذلك قال: والتفكير هو حركة النفس الإرادية بقوتها العاقلة في المعقولات، من المطلوب من حيث هو معلوم إلى المطلوب من حيث هو مجهول. لماذا؟ لتحصيل العلم بالمطالب المجهولة لديها، لدى النفس. وتبدأ هذه الحركة عند مواجهة النفس لمجهول ما، تصوري كان أو تصديقي، فتتحرك نحو المعلومات الموجودة عندها باحثة فيها عن مبادئ مناسبة لتلك المطالب. يعني هي من سنخ هذه المطالب، يعني إذا كنت أنت تجهل مطلبا مثلا يتعلق بعلم الحساب، لا تأتي بمبدأ من علم الجغرافيا مثلا، ما في مناسبة، ما في سنخية بين المبادئ والمطالب. فإذا وجدتها رجعت نحو تلك المطالب مؤلفة بين تلك المبادئ على هيئة موصلة إلى النتيجة التي تحقق العلم بما كان مطلوبا مجهولا. وهنا لابد من الالتفات إلى عدة أمور. إلى كلمة مجهولا، هذا عبارة عن بيان إجمالي للمطلب، لم يفصل الآن، من خلال التنبيهات سيفصل. التنبيه الأول على ما تقدم، أو لتعميق ما تقدم، هو أنكم قلتم أن الطلب العلمي له مبدأ وله منتهى، والمبدأ الذي ذكرتموه أن هذه النفس للإنسان بصفة عامة. ونحن نحتاج إلى موضوع النفس، يعني نحن نبحث في المنطق الآن، هل العقل هو مادي؟ هل العقل هو مسألة مجردة؟ ما أصلا هذا ما بيعنينا بالمنطق. أنا أقول الإنسان بقطع النظر عما يتألف به الإنسان، يتألف من جسد فقط غير جسد، هذا مش بحثنا. ولذلك وكأن كلمة النفس هي مقحمة هنا، مش بحاجتها ولا بحاجة إثباتها. الإنسان أنه هذا الإنسان يتحرك بقوته العاقلة في المعقولة من المطلوب من حيث هو معلوم، هذه الفكرة مش واضحة. كيف يعني من المطلوب من حيث هو معلوم؟ المناطق بحثوا عادة هذا البحث في كتاب البرهان، في صناعة البرهان، وهو مذكور تحت عنوان عادة يبحث التعليم والتعلم الذهني فبعلم قد سبق. كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق. تعرض له ابن سينا في صناعة البرهان في المقالة الأولى في الفصل السادس عند قوله: وقد ذكر أن منون الذي خاطب سقراط في إبطال التعليم والتعلم قال له إن الطالب كذا كذا ثم قرر رشد. أيضا ابن رشد تعرض له، الفارابي في أواخر كتاب البرهان من المنطقيات تعرض له، وغيره من المناطق في صناعة البرهان تعرضوا له لتكلموا هناك أن المطلوب عندما يكون الإنسان جاهلا مطلبا من المطالب ثم يبحث عن جوابه، فدائما وأبدا الإنسان يكون بحاجة إلى معلومات مسبقة، ومن دون معلومات مسبقة لا يمكن أن يتحرك الذهن. هذا الموضوع بحاجة إلى بيان، بحاجة إلى بيان. نحاول البيان، يعني البيان الواسع فيه يعني بقدر هذه الدراسة أو بقدر هذا الكتاب، سنبينه بقدر يعني هذا الموجود في هذا الكتاب الآن. وجود مطلوب عند الإنسان يستلزم أن نسأل أنفسنا سؤالا ما، أن هذا المطلوب هو أمر مجهول لدى الإنسان، يعني نحن لا نعرفه، هو مطلوب بالقياس إلينا. والسؤال الذي يطرح نفسه ها هنا أن كل ما يقال عليه وما يحمل عليه أنه مطلوب، وكل ما يصدق عليه أنه مبحوث عنه ومسؤول عنه، فلا بد أن يكون معلوما لدينا من جهة من الجهات، ولا يمكن أن يكون مجهولا عندنا على الإطلاق بحيث لا نعلم عنه أي سمة ولا أي خصوصية، يعني بحيث يكون ظلاما دامسا. سؤال هو لماذا؟ لماذا تقولون أيها المناطقة أن كل ما يقال عليه مطلوب فإذا لابد أن يكون معلوما من جهة من الجهات؟ السبب أن ما تجهل به وما تصفه بأنه مجهول هو ملحوظ لك، وهو متعلم عندك بوجه ما. مجرد أن تضع موضوعا ما ثم تنسب إليه أنه مجهول بالنسبة إليك، نفس هذه العملية اللحظية التي قمت بها تستلزم أن هذا الشيء معلوم عندك بوجه من الوجوه، ولولا علمك به بجهة ما لما ساغ لك أن تقول عنه أنه مجهول. نفس التفاتك إلى أصل جهلك به يعني أصل جهلك بهذا الشيء يعني أنك استحضرته. إذا لم يكن عندك ما يشير إلى هذا الشيء، إذا لم يكن عندك ما يكون وجها تتوجه من خلاله إلى هذا الشيء، فهذا يعني أنك أصلا غير ملتفت إلى جهلك، غير ملتفت إلى أنه مجهول عندك، لأنك غير ملتفت إلى أي شيء فيه على الإطلاق. فإذا كي يصح أن يقال إن هذا التصور مجهول لي، أو إن هذا التصديق مجهول لي، يعني هذا القضية مجهولة لي أو هذا المفهوم مجهول لي، كي يصح ذلك لابد أن يكون معلوما بجهة ما. هذه الجهة طالما تعلق بها الإدراك كان بين هذه الجهة وجهات أخرى علاقة استلزام ما، فإن أصل المعرفة بهذه الجهة مع الاستدعاء الذي يقتضيه أو تقتضيه تلك العلاقة مع الجهة الأخرى يلزمه أن الجهة الأخرى ستكون حينئذ ملتفتا إليها على أنها مجهول عن ذلك الشيء. فأنت عندما تجهل شيئا ما لا يكون هذا الذي تجهله مجهولا مطلقا، وإلا أصلا لا تلتفت إلى أنك تجهله، ما المجهول المطلق يعني لا يوجد أي مؤشر عليه على الإطلاق، أصلا ظلام دامس، غرفة مظلمة لا يوجد فيه شيء. مجرد أنك قلت أنه مجهول، فإذا أنت تلحظ جهة من جهاته. فإذا أنت تلحظ جهة من جهاته. كيف تلحظ هذه الجهة وتسميها مجهولة؟ لأنك تلحظ الجهة المعلومة عندك، ولحاظ الجهة المعلومة عندك يقتضي ويستدعي لحاظا لجهة أخرى لعلاقة بينهما، هذا اللي يخليك تقول عنه مجهول. والسبب إذا أردنا أن نتوسع أكثر، أن النقلة الذهنية التي تحدث عند الالتفات إلى ما نعلمه عن الشيء من الجهة المعلومة إلى الجهة المجهولة لا تحدث هكذا عبث ومن دون علة، بل لابد من وجود مبدأ لها، مبدأ فعلي لها. وما ذلك المبدأ سوى تحقق علاقة بين هذه الجهة المعروفة والمعلومة وتلك الجهة المبهمة غير الواضحة التي عندما نظرنا إليها قلنا إن هذا الشيء مجهول لنا بالقياس إلى تلك الجهة. فانتقالنا من كوننا نعلم ذلك الشيء من وجه من الوجوه إلى كوننا نجهله من وجه آخر يحدث انطلاقا من كوننا نعلم أن هناك ارتباطا عاما بين الشيء الذي علمناه، الشيء الذي وجدنا أنفسنا، والشيء الذي وجدنا أنفسنا أننا نجهله. ولولا هذه المعرفة لما كان هناك أي إمكانية للانتقال المنظم مما نعلمه إلى ملاحظة ما نجهله. ولذلك إذا قيل لك مثلا، إذا قيل لك على سبيل المثال أخوك مثلا جاء إلى هذه المدينة، مباشرة تقول أين هو؟ أين سكن؟ أين سكن في هذه المدينة؟ لماذا سألت أين سكن في هذه المدينة؟ أنت تعلم مسبقا أن كل الموجودات التي هي من حولك تكون في أمكنة متعددة، والشيء له مكان. أنت تعلم مسبقا أن الشيء له مكان، وأن مجيء أي شيء إلى 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 مكان آخر يستدعي أن تسأل عن تحديده. فإذا لم تجد هذا الشخص ستقوم بعملية السؤال، ستقول أين هو، أين سكن، بقطع النظر عن غاياتك من هذا السؤال. قد تسأل هذا السؤال لأنك لا تريد أن تراه، قد تسأل هذا السؤال لأنك تريد أن تراه، لأنك تريد أن تفاجئه مثلا بزيارة إلى آخره. فعندما تسأل أين هو فلان أنت مسبقا تعلم هناك علاقة أصلا بين الجهة المعلومة والجهة المجهولة. أنت تعلم بشكل عام أن الإنسان إذا جاء، مش بس الإنسان، أن الموجود المادي الآن دعونا، الموجود الذي أنت تعرفه أو تتعرف عليه يكون في مكان. بناء على هذه المعرفة قلت أين هو، أين هو إذن؟ فأنت نظرت إليه من جهة معلومة لديك، ثم ماذا؟ ثم نظرت بعد ذلك هناك علاقة بين هذه الجهة المعلومة وتلك الجهة المجهولة فسألت سؤالا. وعندما تسمع مثلا كلمة معينة، كلمة مبهمة، تسمع كلمة أو بالفرنسية تقول هذا اسم لأي شيء، ما هو هذا الذي يعبر عنه بأنه أو؟ فيقال لك هذا هو الماء. طيب لماذا سألت هذا السؤال؟ لأنك تعرف مسبقا أصلا، عندك معرفة مسبقة أن كل شيء نعبر عنه بلفظ تكون هاي، تكون هذه اللفظة معبرة عن صفة ما فيه. ولأجل هذه المعرفة أنت تسأل ما هو هذا، هي معبرة عن ماذا؟ بناء عليه يتضح معنى أنه لابد من معرفة مسبقة، ومن دون المعرفة المسبقة لا يمكن لعملية التفكير أن تتم. فعملية التفكير من الصفر مش موجودة. حتى الذي طبعا هذا البحث يحتاج إلى توسعة ويحتاج إلى تعميق. كيف يعني؟ أنه حتى الذي يقول أنا أشك هو معتمد على معلومات مسبقة، معتمد على أنه شخص يتغاير مع شكه، هو شكه مش شخص، مش شيء واحد، يعتمد على قاعدة العلية، لأنه يعترف بشو؟ أنه مفتقد للسبب الذي يجعله ترتفع من عنده حالة الشك، فهو يرى أن هذا الاحتمال يوازي ذاك الاحتمال من حيث الأدلة، ولا مرجح لهذا الاحتمال على ذاك الاحتمال، ومن هذه الجهة يقول أشك، ما عندي علم، ما عندي سبب موجب، إذن هو معترف بالقاعدة السببية الذي يقول أنا أشوف. أيضا هذا الشخص معترف أن الشك هو عنده مفهوم الشك، مفهوم الشك لابد يكون واضح عنده أنه هو 50% 50%، عدم وجود دليل مرجح لأحد الطرفين. إذن هناك معلومات مسبقة بأي عملية تفكيرية مهما كانت النتيجة، لابد أن يكون هناك عملية مسبقة، هناك جهة معلومة لهذا المطلوب. من خلال الجهة المعلومة لهذا المطلوب تنطلق لتكشف عن الجهة التي تجهله فيها، عن الجهة التي كان بها مجهولا عندك، لأن الشيء لا يكون مجهولا على الإطلاق، إنه كل شيء مجهول فيه. الإشكال الذي تعرض له المناطق في صناعة البرهان هو إشكال مينون أو إشكال مانون. وخلاصة هذا الإشكال أن مانون قال لسقراط: أنا الذي يطلب علما ما، إما أن يكون طالبا لما كان قد علمه مسبقا فيكون طلبه حينئذ تحصيلا للحاصل. إذ كيف يصدق على ما علمته مسبقا؟ أصلا أنت قبل الطلب تعلمه. كيف يصدق على الذي علمته سابقا أنه مطلوب؟ إذا المطلوب لا يكون معلوما. أنت عندما تطلب معرفة شيء يعني أنت لا تعرفه، فهذا تناقض. إذا طلعت بعد الطلب تعرفه، هذا يحتاج منا أن نفرق بين التعليم والتعلم والتذكر. ما هو الفرق بين التذكر من جهة وبين التعليم والتعلم من جهة أخرى؟ إذا كنت إذا كان هذا الذي تريد أن تصل إليه معلوما لك هذا احتمال، وإما أن يكون هذا الذي تريد أن تصل إليه مجهولا. إذا كان مجهولا كيف تعرفه؟ من هو مجهول؟ ويضرب مثلا على ذلك كالذي يطلب عبدا آبقا، آبقا هربان. قيل لك مثلا هناك عبد آبق أنت لا تعرفه ولم تره أصلا ولا بحياتك شفته، فقيل لك ابحث عنه، اذهب وفتش عنه، ابحث عنه. إذا رأيت هذا الشخص حتى لو رأيته لن تعرفه لأنك لم تره مسبقا. منون أو منون جاء وحصر هذين الاحتمالين. ما في كتب المنطق هو رد على هذا الإشكال، هو احتمال ثالث. هذا الاحتمال الثالث يقول لا، المطلوب ليس معلوما مطلقا وليس مجهولا مطلقا، بل هو معلوم من وجه ومجهول من وجه، ونحن ننطلق من الوجه الذي به كان معلوما لنكشف عن الوجه الذي به كان مجهولا. فنحن نستعمل معلومات مسبقة في الكشف عن الجهة المجهولة في المطلوب، لأن الشيء لا يكون مطلوبا إلا إذا كان مجهولا، والشيء لا يكون مجهولا من جميع الجهات، فإذا الشيء المطلوب يكون مجهولا من جهة ما فقط. ونحن بالتالي نعرف عن كل مجهول معرفة مسبقة بوجه من الوجوه أشياء من غير الجهة التي نجهله عنها. فنحن ننطلق المبدأ إذا من الجهة المعلومة في هذا المجهول إلى الجهة المجهولة فيه، في هذا المطلوب إلى الجهة المجهولة فيه. فهذه النقطة أو هذا هو التنبيه الأول، وهو أن الطلب العلمي يتعلق بما يكون معلوما من جهة ومجهولا من جهة، فالمطلوب معلوم من جهة ومجهول من جهة، وأما ما يكون مجهولا على الإطلاق أو معلوما على الإطلاق فلا يكون موضوعا للطلب العلمي، لأن المعلوم أصلا من هو معلوم بعد مش تلحق عنه تحصيل الحاصل. وإذا كان مجهولا مطلقا فأنت لا تعرف عنه شيئا أصلا، لا تعرف عنه شيئا حتى يقال أنك عرفته أو علمته. فالتنبيه الأول يريد أن يركز على هذه النقطة، أن المطلوب له جهتان، جهة يكون بها معلوما وجهة يكون بها مجهولا، ونحن نستعمل المعلومات المسبقة للكشف عن الجهة التي يكون بها مجهولا. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن الفكر هو حركة صناعية. عندما نقول الفكر حركة صناعية يعني فكر حركة له قواعد، فكر حركة له قواعد هذه الحركة، وليست عفوية أو تلقائية أو محض الربط الذهني كافي. محض الربط الذهني بين المحمول موضوع مش كافي، إنه والله أنت قادر تربط الألف وباء، تقول ألف وباء يعني هذا كافي؟ لا، هو يحتاج إلى زيادة. وهذه الحركة الصناعية لها مرحلتان، يعني هي حركة واسعة لها حركتان في الداخل. هذه الحركة الأولى هي حركة لتجميع المواد المناسبة والملائمة للمطلوب من بين المعلومات المتوفرة في ذهن الإنسان، والحركة الثانية هي ترتيب هذه المعلومات ترتيباً صحيح. فالحركة الأولى تتعلق بمادة الاستدلال المنطقي، والحركة الثانية تتعلق بصورة الاستدلال المنطقي. عندما يقال أن الإنسان في فكره عنده حركة صناعية، السؤال الذي يقال هنا أو يسأل هنا أن هذه الحركة هل هي مختصة بالفكر أم لا؟ الجواب لا، هي مش بس مختصة بالفكر، هذه موجودة في كل الصناعات. في كل صناعة هناك تجميع لمواد وهناك ترتيب لمواد، لترتيب لنفس المواد. فالمواد التي جمعتها قد يقع فيها الخطأ، والصورة التي من خلالها جمعت المواد قد يقع فيها خطأ. مثلا النجار مثلا يجمع الخشب ثم يعمل على وضع الخشب بقالب معين أو بهيئة معينة، فتخرج منتجا معينا، يخرج منتج معين. طيب، كما أن الخطأ يمكن أن يقع في المادة، يختار خشب من غير النوعية الجيدة، يختار نوعية رديئة، كذلك يمكن أن يقع الخطأ في الهيئة وفي الترتيب والصورة. وبالتالي فكما يحتاج المنطقي إلى ما يعصم عنه الخطأ يعني في الصورة، كذلك يحتاج إلى ما يعصم عنه الخطأ في المادة، كما سيأتي فيما بعد، يعني سيأتي تفصيل هذا الكلام فيما بعد. على العموم، إذن الفكر هو حركة صناعية مؤلفة من حركتين، أحدهما، أحد هاتين الحركتين، حركة انتقائية. انتقائية يعني اختيارية، هدفها الانتقاء، الاختيار. وكأن الذهن هو عبارة عن رأس المال، والمعلومات الموجودة فيه هي رأس المال، ثم تريد أن تختار من رأس المال المبادئ التي تتسانخ وتنسجم مع المطلوب الذي تسأل عنه. فإذا كان مطلوبك مثلا، هل هناك إله؟ هل الله موجود؟ أنت تأتي لتختار المبادئ التي تتناسب مع المطلوب، لا تأتي وتختار أي مبادئ، لا تأتي وتختار أي معلومات لها دخالة أو ليس لها دخالة، لها دخالة بعيدة ليس لها دخالة بعيدة. وهذا يعني الآن نتكلم بشكل عام، يحتاج إلى تطبيق. فأنت تقوم باختيار هذه المعلومات المتوفرة في ذهنك وتنطلق. مبدأ الحركة يكون المطلوب من حيث هو مجهول، ومنتهى الحركة المبادئ المناسبة التي عثرت عليها في ذهنك. وهذه الحركة الأولى أو هذه النقلة الأولى هي نقلة متعلقة باختيار المادة فقط، باختيار المادة فقط، ولا تتعلق بترتيب المادة كحركة أولى. إذا نظرنا، إذا أردت أن أقول لك حدد لي وسط هذه الحركة، ما هي، ما هو وسط هذه الحركة؟ وسط هذه الحركة هو نفس عملية الانتقاء. فإذا انطلقت أنت في البداية من المطلوب، تجد هذا المطلوب، ما هو المطلوب؟ ما الذي تريد أن تثبته؟ هل الله موجود؟ هذا هو المطلوب. تبدأ من الجهة التي هي مجهول بها، ثم تختار المبادئ المتسانخة أو المسانخة مع هذا المطلوب. والوسط هي نفس عملية الاختيار والانتقاء. هذه الحركة أولى. الحركة الثانية هي حركة انتقاء، هي حركة تأليف أو حركة ترتيب لهذه المواد التي اخترتها مسبقا في هيئة مناسبة ومنسجمة مع المطلوب. ما هي هذه الهيئات؟ هي القياس أو الاستقراء والتنفيذ سيأتي. ولكن على المستوى الصوري أو على المستوى الشكلاني، هناك قواعد معينة تبين لك الترتيب الصحيح الذي ينبغي من خلاله أن ترتب هذه المواد. طيب، هذا التنبيه الثاني، هذا خلاصة التنبيه الثاني، أن الفكر له حركتان فقط وليس له أكثر من حركة، حركتان فقط وليس له أكثر من هذين الحركتين. هناك تعليق على الشيخ المظفر سنتكلم عنه. الحركة الأولى هي حركة تجميعية للمواد، والحركة الثانية هي حركة ترتيبية للمواد. بالحركة التجميعية للمواد ننطلق من المجهول، من المطلوب من حيث هو مجهول، وننتهي إلى المبادئ، ويكون الوسط هو نفس حالة الانتقاء. في الحركة الترتيبية للمواد يكون المبدأ هي نفس المبادئ التي اخترناها مسبقاً وعثرنا عليها، والنهاية هي النتيجة، والوسط هو الحركة الترتيبية التي نقوم بها، نفس فعل الترتيب الذي نقوم به. هذه خلاصة، وهذا هو التنبيه الثاني. فإذا الفكر له حركتان، ومن خلال هاتين الحركتين تفرع منطق الصوري وتفرع منطق المادي. التنبيه الثالث الذي ذكره الماتن هو يعود إلى كلمة أن التفكير هو حركة إرادية. يقول أن هذه الحركات بالنتيجة هي حركات إرادية، والحركات الإرادية كالحركات الإرادية الأخرى، يعني هذه الحركة الإرادية التفكيرية كالحركات الإرادية الأخرى، وبالتالي قد يفعل الإنسان فيها شيئا صحيحا مثل القيادة، قد تقود بطريقة صحيحة فتصل، وقد لا تقود بطريقة صحيحة فتصدم بشيء، فقد تقود بطريقة صحيحة وقد تقود بطريقة خطأ. وكذلك هنا قد تمشي في فكرك بطريقة صحيحة وقد تمشي في فكرك بطريقة خطأ، والخطأ كما يتصور في المادة كذلك يتصور في الصورة. فلا بد من معرفة القواعد التي تضبط الجانب المادي ومعرفة القواعد التي تضبط الجانب الصوري. في التنبيه الثالث يريد أن ينبهك على أن الجانب الصوري له قواعد والجانب المادي له قواعد. التنبيه الرابع أن المعلومات التي ننطلق منها في فكرنا لابد أن تكون مسبقا مسلمة، من خلالها ننطلق. ولهذا أرسطو يقول كل تعليم وتعلم ذهني لا يكون إلا بمعرفة متقدمة الوجود أو بمعرفة مسبقة، ومن دون المعرفة المسبقة لا يمكن أن يكون هناك تعليم أصلا. فالمعارف المسبقة هي رأس مال التعليم والتعلم. التنبيه الخامس هو مفاد هذا التنبيه الخامس أن لابد من وجود معلومات لدى الإنسان. هذه المعلومات لا تحصل بطلب، بل تنتهي إليها كل المعلومات. هذه المعلومات هي وضوحها من نفس ذات معناها، ليست مستدلة، لأنه لا يمكن إقامة الدليل الاستدلال أصلا عليها. فإذا فهذه المعلومات المسبقة هي معلومة المعلومات، إذا صح التعبير هي معلومات واضحة بذاتها. وهنا يريد أن ينبه الماتن على وجود مفاهيم ووجود قضايا، هذه القضايا هي منتهى القضايا كلها، وهي منتهى المفاهيم كلها، وهي التي تعرف بالأوليات وتعرف بالمفاهيم البديهية والمفاهيم الواضحة على ما ستأتي الإشارة إليه. هذه التنبيهات الخمسة على التعريف، هذه خلاصتها والذي يريد الماتن أن يوصله من خلاله. بعد ذلك الماتن تعرض إلى اسم علم المنطق، فقال أن اسم علم المنطق اشتقاقه من النطق، واستحضر نصا أو نص الفارابي، وفي هذا النص أو نص الفارابي ذكر ثلاث أنواع، ثلاث استعمالات لكلمة المنطق. وحاول أبو نصر في كتاب المنطقيات أن يربط جميع هذه المعاني بما له دخل في بحثنا، يعني في بحثنا المنطقي في هذا العلم الذي أنت تعرفه. فنقرأ ونعلق. قال الأول أن الطلب العلمي إنما يتعلق بما يكون معلوما من جهة ومجهولا من جهة أخرى، وأما ما يكون مجهولا مطلقا أو معلوما مطلقا فلا يكون موضوعا للطلب العلمي. هذا التنبيه الأول إذا أخذته وضمنت إليه التنبيه الرابع هما مطلب واحد أصلا. التنبيه الأول والتنبيه الرابع هما مطلب واحد، يتكلمان على موضوع واحد، أن المطلوب لابد أن يكون معلوما من وجه ومجهولا من وجه. طيب معلوما من وجه، تقول لي ما علاقة المعلومة من وجه بوجود معلومات مسبقة؟ أقول بهذه المعلومات المسبقة أصلا هو معلوم من وجه. ومعلوم من وجه كيف يعني؟ هو معلوم من وجه من نفس كونك أنت تنطلق في عملية التفكير من معلومات مسبقة. وبالتالي إذا ميزت أي أقسم تمييزك بين متعلق السؤال وموضوع السؤال في أي سؤال تطرحه هو أصلا خاضع لنفس المعلومات المسبقة. لا نريد أن نوسع، ولكن المطلب الرابع والمطلب التنبيه الرابع والتنبيه الأول إذا دمجاهما مطلب واحد. التنبيه الثاني هو قال أن الفكرة حركة صناعية مؤلفة من حركتين، أحدهما حركة انتقائية لتجميع المبادئ المناسبة للمطلوب الحركة في المادة واختيارها من بين المعلومات المتوفرة لدى النفس، وتبدأ هذه الحركة من المطلوب من حيث هو مجهول من الجهة التي هو بها مجهول، وتنتهي بالمبادئ المناسبة له للمجهول، ويكون وسطها هو نفس الحركة الانتقائية، نفس فعل الانتقاء يعني للمعلومات المخزونة لدى النفس، وتسمى بالذاهبة. والأخرى حركة تأليفية لترتيب هذه المواد على الصورة المناسبة للمطلوب، ويكون مبدأها المبادئ المناسبة التي يعني عثرت عليها في الحركة الأولى، ومنتهاها المطلوب من حيث هو معلوم يعني النتيجة. فهكذا تنطلق أنت من المطلوب من حيث هو مجهول، المطلوب من حيث هو معلوم، بصير المطلوب معلوم، بصير اسمه نتيجة. ووسطها هو نفس الحركة الترتيبية يعني نفس فعل الترتيب للمبادئ المناسبة للمطلوب، وتسمى بالحركة الراجعة. فإذا الذاهبة من المطلوب من حيث هو مجهول، والراجعة إلى المطلوب من حيث هو معلوم. وأما ما ذكره بعض المحققين، هنا يريد الشيخ مظفر، من أن الفكر عبارة عن ثلاث حركات، من المشكل إلى المعلومات الموجودة عنده، وبين المعلومات الموجودة للفحص عنها وتأليف ما يناسب المشكل، ومن المعلوم إلى الذي ألفه إلى المطلوب، هذه ثلاثة ذكرها الشيخ المظفر في كتابه، فهو باطل. لماذا؟ قال لأن الحركة كما هو محقق في محله لها أربعة أركان: متحرك ومبدأ ووسط ومنتهى، وما ليس له وسط يكون الانتقال فيه دفعيا ولا يكون حركة. هذا التنبيه أو هذا الإشكال على الشيخ المظفر طبعا هو مبني على أن الشيخ المظفر كان بصدد الكلام عن الحركة بالمعنى الفلسفي، ولم يكن بصدد أن يقرب الفكرة يعني بطريقة عرفية. المتن هنا حمل كلام الشيخ المظفر على الحركة بالمعنى الفلسفي، فقال أن الشيخ المظفر قال أن الفكر له ثلاث حركات. الحركة بالفلسفة لها أركان، ست أركان، هو ذكر أنها لها أربع أركان، طبعا هو من ضمن أركانها هي أربعة. الركن الذي نحن بحاجة إليه، ومن خلال هذا الركن الماتن هنا نقض على الشيخ المظفر، هو الوسط. أنت من في إلى، هذه هي الحركة، من شيء في شيء إلى شيء. ولذلك كان يريد أن يبين الوسط في الذي تكلم عليه سابقا، فقال هناك حركة نسميها راجع نسميها ذاهبة، هناك حركة نسميها راجعة. وسط الحركة الأولى هو نفس عملية التجميع، وسط الحركة الثانية هو نفس القيام بعملية الترتيب. طيب هنا عددنا نحن الوسط بالنسبة إلينا، بالنسبة للشيخ المظفر الذي عد الحركات ثلاثة، كيف حدد الوسط؟ أنت قلت أيها الشيخ المظفر أنك انتقلت من المشكل إلى المعلومات الموجودة في ذهن الإنسان، ثم هذه أول حركة، ومن المعلومات التي وجدتها من بين المعلومات التي وجدتها إلى التأليف، ومن يعني من المعلومات الموجودة للفحص عنها وتأليف ما يناسب المشكل، هذه الحركة الثانية. فإذا أنت حركة ثانية هي حركة من بين المعلومات، فكأن الشيخ المظفر قال من المطلوب إلى المعلومات نفس هذه حركة، يعني هذا الإنسان له معلومات في ذهنه، من المطلوب إلى هذه المعلومات عدها حركة. طيب ومن بين المعلومات الموجودة في ذهنه إلى المعلومات المناسبة، هذا حركة ثانية، ومن بين المعلومات المناسبة إلى النتيجة، هذا حركة ثالثة. هكذا قال الشيخ المظفر. المشكلة أننا في كل حركة من الحركات، عندما نقول حركة نحن نحتاج إلى بيان وسط هذه الحركة، من دون بيان وسط هذه الحركة لا يصدق عليها حركة. الشيخ المظفر فعل أنه حول هذه الحركات إلى ثلاث، وهذه الحركات ثلاثة متداخلة ليس لها مبدأ ووسط ومنتهى، وبالتالي إذا لم يكن هناك وسط فإذا ليس هناك حركة، هذا أمر دفعي صار. فعندما نقول أن الإنسان ينطلق من المجهول إلى المعلومات الموجودة عنده في الذهن، طيب أين وسط هذه الحركة؟ الانتقال من المطلوب إلى المعلومات في الذهن هذا انتقال دفعي وليس انتقالا فيه حركة أصلا. من المطلوب إلى المعلومات هذا انتقال دفعي، لأنه ليس له وسط. فتسمية أصل تسمية هذه الحركات يقول الماتن أنها غير صحيحة، هذه ليست بحركات أصلا. ما ذكرناه هو صحيح. الإنسان ينطلق أولا من المجهول، من الشيء من المطلوب من حيث إنه مجهول إلى المعلومات، يكون المنتهى هو أصل الحصول على المعلومات، ويكون الوسط هو نفس العملية الانتقائية. طيب، ثم تبدأ الحركة الثانية في النقطة التي انتهت فيها الحركة الأولى، وهي من المعلومات التي رتبها إلى النتيجة، والوسط نفس عملية الترتيب، نفس عملية الترتيب. هذا ما ذكره في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث أن التفكير فعل إرادي للنفس الإنسانية، وفي كلا حركتيه فكان كسائر الأفعال الإرادية من حيث إمكان وقوعها على وجه صحيح أو خطأ، وبتبعه يكون حال بنتائجه العلمية، يعني يكون قد تكون خاطئة تكون صحيحة. وهذا الخطأ يمكن أن يقع في الحركة الأولى من حركتي الفكر بأن تنطق معلومات غير مناسبة للمطلوب، وقد يقع في الحركة الثانية بأن تؤلف تلك المعلومات لا على وجه الصحيح، يعني إما يكون خطأ في المادة وما يكون خطأ في الصورة، وقد يقع في كليهما، يعني أن يخطئ في المادة ويخطئ في الصورة معا. فكان لابد من معرفة القواعد التي تضبط تلك الحركات لتقع على وجه صحيح عند مراعاة هذه القواعد، وهذا ما يكون على عهدة علم المنطق. التنبيه الرابع أن الطلب العلمي لا يمكن أن يكون إلا بأن يوجد عند الباحث معلومات مسبقة مسلمة عنده يستعين بها لتحصيل العلم بالمطلوب. ولهذا قال المعلم الأول: كل تعلم ذهني إنما يكون من معرفة متقدمة الوجود. وهذا نقول أيضا تبعا له ابن سينا: كل تعليم وتعلم فبعلم قد صدق. لمن يريد أن يراجع برهان، في البرهان هناك تقسيم لكيفية إصابة هذا هو الفصل الثالث. الفصل السادس تكلم عن الإشكال منه، الفصل الثالث تكلم عن هذه الفكرة أنه كيف كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد صدق. هناك في البداية عبارة الشيخ الذي يريد أن يقرأها في البداية أنه يحاول أن يفصل التعليم والتعلم، يقول التعليم والتعلم قد يكون صناعيا وقد يكون لا يحصل بالمواظبة، يعني يحصل هذا التعليم والتعلم الصناعي يحصل بالمواظبة، وقد يكون لا تلقيني مثل تلقين الشعر، وقد يكون تأديبي وقد يكون تقليدي. فهذه أنحاء التعليم والتعلم طبعا فرابي موجود أيضا عنده في كتاب البرهان، مش فقط عن ابن سينا، ابن سينا تعرض له في الفصل الثالث من المقالة الأول. هناك في هذا المطلب، خلاصة المطلب أنه لابد من معلومات مسبقة. ما هي هذه المعلومات المسبقة؟ يقول بالتنبيه الخامس أن هذه المعلومات لا يمكن أن تبرهن ولا يبرهن عليها، بل هي المعلومات التي ينطلق منها الإنسان عموما في تفكيره. قال الاسم علم المنطق، اسمه مشتق من النطق. وذكر المعلم الثاني أبو نصر الفارابي أن هذه اللفظة تستعمل عند المتقدمين في ثلاثة معان. هي المعنى الأول: القوة التي يدرك بها الإنسان المعقولات وبها وتحصل العلوم والصناعات، أي بها يعرف الحق من الباطل ويميز بين الحسن والقبيح من الأفعال، وهي القوة التي تسمى بالعاقلة. وفي نفس المعقولات، يعني لو استعمل في نفس المعقولات الحاصلة لدى نفس الإنسان بالفهم، ويسمونها بالنطق الداخلي، وفي العبارة المفصحة باللسان عما في ضمير الإنسان، ويسمونه بالنطق الخارجي. هذه الاصطلاحات الثلاث. الاصطلاح الأول هو أن القوة التي يعقل بها الإنسان المعقولات وتحاز بها العلوم والصناعات ويميز بها بين الجميل والقبيح. هذه نص عبارة الفرق. الإنسان لما كان له قابلية وقدرة على التعقل، فهناك هذه الخاصية عند الإنسان ليست يعني لها كمالها بالفعل، لم تحز على كمالها بالفعل، فهي لازالت تجهل الأشياء، فالإنسان من شأنه أن يدرك متى ما تعلم القواعد وراعى تطبيق القواعد، من شأنه أن يدرك المجهولات، ومن شأنه أن يتعامل مع المعقولات. هذا التعامل مع المعقولات بحيث يكون تعاملا صحيحا يوصله إلى المعرفة الصحيحة. فالقوة التي يمتلك من خلالها الإنسان أن يعقل بها وأن تميز بها العلوم وأن يميز بها بين الحق والباطل وبين الجميل والقبيح، الحق والباطل على المستوى النظري نقول هذه فكرة صحيحة وهذه فكرة غير صحيحة، بين الجميل والقبيح على المستوى العملي نقول هذا سلوك جميل وهذا سلوك قبيح، مش حسن. الفلاسفة يقولون جميل ما يقولون حسن، حسن اصطلاح كلامي. فواحدة متعلقة بالمستوى الإرادي عند الإنسان، وواحدة متعلقة بالمستوى التفكيري بالمستوى النظري. القوة هذه نفس القوة التي يعقل بها الإنسان المعقولات على مستوى الصناعات بيعمل علوم وصناعات، وعلى المستوى العملي يميز بين القبيح والحسن، يقال أنه هذا منطق. فعلى المستوى الاشتقاق اللفظي واللغوي، المنطق في المعنى الأول له هو مرتبط بالقدرة أو الملكة أو الخاصية التفكيرية عند الإنسان والخاصية النزوعية عنده. المعنى الثاني هو نفس المعقولات التي إذا حصلت وحضرت عند الإنسان وتوجه إليها وعبر عنها وكانت مجملة ثم صارت مفصلة، هذا الإنسان في هذه الرتبة عندما يحصل له فهم ويحصل له ربط للأشياء ويحصل له استحضار لهذه الأشياء، هذه الأمور التي تحصل في ذهنه وفي خلده تشبه النطق الخارجي، هذه نطق داخلي، هذا النطق الداخلي نطق ذهني، هذا مش بالألفاظ، هذا نطق ذهني، هذا بالمعقولات. نفس هذه الحالة اللي هي عند الإنسان هذه نطق داخلي، نفس توجه الإنسان إلى هذه المعقولات والربط بينها هذا نطق داخلي، وهذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث لا، هو نفس النطق باللسان، هو الانتقال من النطق الداخلي إلى النطق الخارجي بتوسط عالم الألفاظ. فالاصطلاح الثالث هو العبارة التي تفصح باللسان عما في الضمير والنطق الخارجي. طيب، هل هناك علاقة لهذه المعاني بعلم المنطق؟ أبو نصر يقول نعم، هناك علاقة لجميع هذه المعاني بعلم المنطق، لأنها أولا تبحث عن قوانين النطق الداخلي وقوانين النطق الخارجي، هذا من جهة، يعني هي تبحث عن قوانين النطق الداخلي لأنها تقول لك كيف تربط وكيف تشترط وكيف تحمل وكيف تستثني وكيف تستدل، وتبحث عن قوانين النطق الخارجي تقول لك كيف ترتب اللفظ بحيث يكون اللفظ معبرا عما في ذهنك بشكل عام، مش بأي لغة، بشكل عام. وثالثا عندما يتمكن الإنسان من ضبط القواعد المنطقية وتصبح له ملكة، هذه الشأنية على المستوى النظري على المستوى العملي تصبح شأنية قد بلغت كمالها، وبالتالي لما كان المنطق يطلق على الملكة ويطلق على المعقولات من حيث المستحضرة في الداخل ذهن الإنسان ويطلق على النطق الخارجي أي على تجاوز مرحلة النطق الداخلي إلى مرحلة عالم الألفاظ، بما أن الإنسان صار كذلك وبما أن علم المنطق يتناول هذه الجهات الثلاثة أيضا، صح أن يسمى بصناعة المنطق من الجهات الثلاثة جميعا. هذه هي خلاصة التنبيه الذي يقدمه الماتريدي. قال هذا وفي نفس المعقولات، إن في نفس المعقولات الثانية وفي العبارة مفسحة ثلاثة، ولما كانت هذه الصناعة يبحث فيها عن قوانين النطقين الداخلي والخارجي وتسدد القوة الناطقة في كليهما نحو الصواب وتحرزها عن الوقوع في الخطأ في الغلط فيهما سميت بالمنطق، وسنذكر وجه حاجة المنطقية لبحث الألفاظ في محله إن شاء الله، لأنه إذا قال النطقين النطق الخارجي كيف المنطق يتناول النطق الخارجي، هذا سيأتي عندما يتكلم في أول مبحث الألفاظ. إلى هنا تم تعريف علم المنطق، حاولنا نستعجل قليلا حتى لا نبقى كثيرا في الكتاب. الموضوع علم المنطق، موضوع علم المنطق صار واضحا من منطقتها. موضوع المنطقة عن المنطقة تعامل مع المعقولات الثانية المنطقية، تبينها بطريقة مفصلة سابقة. وهذا يأتي لبأسكم حتى ما نشرع بدرسي.